مبدعون وإعلاميون على الأولى يتحاورون وفي الفكر يتجادلون
عبر حوار في الثقافة. إعداد وتقديم ندى عزيزي، إخراج عبد الكريم عابد.
السلام عليكم. في أول عدد من برنامج حوار في الثقافة على الأولى مباشرة، إننا نختلف كما نتفق، نلتقي كما نفترق، نتجادل ونتبادل الرؤى كما المواقف، ولكن للحوار طعم دائم، أبقى وأصدق، وللثقافة وفي الثقافة نفسح المجد. هل تقوم مراكز الدراسات والأبحاث في الجزائر بالدور المراد منها؟ وما هي الأسباب التي جعلتها غير منتعشة؟ ما هي علاقة الباحث بهذه المراكز؟ وأين يكمن الإشكال؟ ما هي سبل تطوير نشاط هذه المراكز في الجزائر مقارنة بالمراكز العالمية؟ مساء الخير إلى برنامج حوار في الثقافة. مساء الخير لضيوفنا الأكارم عبر الأولى مباشرة، مع الأستاذ سليم قلالة مدير مركز الدراسات التطبيقية والاستشراف وأستاذ جامعي. مساء الخير.
مساء الخير.
مساء الخير للسيد زغيدي محمد الحسن، باحث وأستاذ جامعي، أهلا بك.
مساء الخير.
ومساء الخير أيضا لضيفنا اللي هو عبر الهاتف إعلامي مهتم بهذه المراكز ومهتم أيضا بالبحث، وهو السيد مصطفى دالع. إذن سيدي الأستاذ سليم والأستاذ زغيدي، المحاور تاع هذا البرنامج هو حوار في الثقافة، أكيد راك معنا تبعتوه. هل يعني هذه المراكز تقوم بدورها وبالدور المراد منها في الجزائر، وما هي الأسباب اللي جعلتها غير منتعشة؟
أولا ينبغي أن نحدد ماذا نقصد بمراكز البحث.
نعم.
فمثلا في الجزائر هناك مخابر البحث، هناك فرق البحث،
نعم،
وهناك مؤسسات البحث التابعة للوزارات أو للهيئات، وهناك مؤسسات بحث عمومية. المتعارف عليه عالميا أن مراكز البحث هي تلك المراكز المستقلة التي تقوم بالربط بين الإنتاج الأكاديمي و الإنتاج الصناعي أو التجاري أو الخدماتي، أي بين البحث العلمي في الجامعات والواقع بمختلف أبعاده. من هذا المنطلق، إذا حددنا تعريفنا لمراكز البحث بأنها هي تلك المراكز المستقلة، ففي الجزائر لا وجود لها حسب المقاييس العالمية المتعارف عليها. وهناك في العالم نحو 5000 مركز، بالضبط حسب آخر دراسة هناك 5080 مركز بحث في العالم يقوم بالربط بين القطاعين المعرفي الأكاديمي والواقع الميداني. هذه المراكز في العالم موزعة على كافة القارات، تأخذ أمريكا بالدرجة الأولى 1924 مركز، ثم أوروبا 1198، ثم آسيا 601، ثم أمريكا اللاتينية ب 408، وأفريقيا ب 274. وللأسف بلدنا لا يوجد ضمن قائمة البلدان التي توجد بها مراكز البحث بهذا المعنى كما قلت في بداية هذا الكلام، ولكن وجود مراكز بحث بمفاهيم أخرى وبأساليب إدارة أخرى هذه مسألة ثانية إن أردت أن نتناقش فيها فيمكن أن نتناقش فيها، وأنا أفضل أن نتناقش في موضوع مراكز البحث بالمفهوم المتعارف عليه عالميا. المحاولات القليلة الجادة في العالم العربي نادرة جدا، وهي مبادرات أحيانا تكون لمجموعات من الباحثين وأحيانا فردية، ولحد الآن لم تحدث انطلاقة، وكل القوائم التي تصدرها مراكز البحث الكبرى عن تقييم مراكز البحث في العالم سواء في آسيا أو في أمريكا أو في أوروبا، التي تأخذ بمعايير معينة لتحديد بأن هذا مركز أو لا، مثل هذه المعايير، من بين مثل هذه المعايير المساهمة في الأبحاث، مدى ذكرها في الدراسات التي تصدر في العالم، فإننا للأسف لا نجد لأنفسنا مكانا.
ما تعليقك سيد محمد زغيدي؟
والله لا أضيف الكثير على ما قاله الأستاذ الزميل سليم في هذا الاتجاه. وبما أننا نعالج قضية وطنية، صحيح أن نسلطها أو أن ننظر لها من منظور العالمي كما تفضل زميلي، إلا أنه وهذه تقريبا موجودة في معظم بلدان الوطن العربي، هناك مراكز لجمع، هناك محاولات لإيجاد مراكز بحث، لكن العمل الأكاديمي الجاد، لأن أولا مركز البحث يجب أن تكون له أهداف، يجب أن يكون له برنامج، يجب أن يكون يخضع لتقييم علمي موضوعي سنوي ودوري، أولا من حيث نوعية الباحثين المنتسبين إليه، من حيث المواضيع التي يتطرق إليها سواء مواضيع محلية أو مواضيع إقليمية أو مواضيع عالمية، كذلك أيضا من حيث الإنتاج الذي يصدر عن هذا المركز، هل هو إنتاج موجه لاستهلاك معين، موجه للاستهلاك الواسع، لأن مركز الدراسات في حتى يرقى إلى العالمية يجب أن تكون بحوثه مطلوبة من جميع يعني الباحثين في العالم، خاصة وأن الاتصال الآن بين المراكز وبين الباحثين وبين الباحث وهذه المراكز هي سهلة وميسرة عبر الإنترنت. إذا رجعنا للجزائر نجد أن هناك محاولات في الجزائر عبر العديد من القطاعات، نجد تقريبا معظم الوزارات لها مراكز بحث، إما مراكز بحث مغلقة أو مراكز بحث مفتوحة. مثلا أولى المسؤولين عن هذه المراكز نجد وزارة البحث العلمي أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر أنشأت وسنت قوانين بل ومراسيم، هذه المقررات أنشأت بموجبها مخابر بحث، مخابر بحث. إذا عددنا المخابر البحث نجدها منتشرة ومتسعة ومفتوحة لكل أستاذ باحث يريد أن ينشئ مجموعة.
لكن ما هي الأسباب التي جعلتها غير منتعشة برأيك؟
لا، هنا أولا يجب في البداية أن نعرف أولا هذه المراكز ونحددها. إذا عرفنا أولا، مثلا في الجزائر هناك بعض المراكز مثل كرياد، مثل مركز دراسات الحركة الوطنية والثورة التحريرية في وزارة المجاهدين، مثل مركز دراسات الاستراتيجية. احنا كباحثين حينما نسمع أن هذه المراكز تقوم ببحوث، فعلا تقوم ببحوث، تقوم بدراسات، تقوم بمجهودات، لكن نوعية هذه البحوث واتجاه هذه البحوث هي الآن اللي محل نقاش ومحل مساءلة. إذا رأينا فيما قدمه الأستاذ سليم من 5080 مركز بحث في العالم لا ذكر لمركز بحث واحد جزائري، إذا رأينا أنه نختصر المسافة من 274 مركز توجد في القارة الإفريقية اللي هي ضمن 5080 العالمية لا يوجد مركز بحث في الجزائر. هنا احنا نسأل انفسنا، اين نحن من الخريطة العلمية العالمية؟ اين نحن؟ هل الخلل اعلامي ان انتاجنا لا يصل؟ هل الخلل اتصالي بأن بيننا وبين المسؤولين والمشرفين والمقيمين الذين حصروا هذه المراكز عالميا لا توجد اتصال، أم أنه ليس لنا منتوجا أصلا؟ هنا التساؤل.
نتصل بضيفنا اللي إلى راو في الاستماع لنا الآن، سيد مصطفى دالع، راك تسمع؟
أسمع فيك بشكل جيد سيدة مدى.
وسمعت للنقاش والحوار في بدايته؟
نعم سمعت.
تفضل ما تعليقك كإعلامي، خاصة عندما طرح الأستاذ زغيدي قال لك هل يكمن في 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 السبب يكون اتصالي أم إعلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المراكز الدراسات في الجزائر رغم وجود بعض المراكز وفي بأنواع وأشكال متعددة، ولكن تجربة المراكز الدراسات في الجزائر ما زالت متواضعة ومحدودة من حيث النوعية. الإشكال ضمن عنده علاقة بجانب إعلامي، جانب اتصالي، جانب اقتصادي، جانب مدى إيمان صانع القرار أو الباحثين بأهمية هذه المراكز الدراسات. المركز نتكلم على الجانب تمويل مراكز الدراسات، لأنه الجانب الاتصالي والجانب الإعلامي يمكن حله. وهناك خاصة في السنوات الأخيرة اقتناع من كثير من الباحثين وكثير من الأساتذة والدكاترة وحتى الشركات الكبرى خاصة في مجال الاتصالات بأهمية البحث وأهمية الاستشارات، ولكن تمويل هذه المراكز هو الإشكال الأكبر في الجزائر. تلاقيت مع بعض المهتمين بمراكز دراسات يتكلموا على أنهم مشوا في فكرة إنشاء مراكز دراسات، ولكن وجهوا نقطتين أساسيتين. هو الحرية المطروحة أمام هؤلاء للقيام بنشاط علمي وبحثي دقيق غير وموضوعي. أكبر إشكالية هي الموضوعية في الدراسات وجديتها. هل الدراسات التي تنجزها مراكز البحث الحالية ذات مردودية علمية عالية، ذات جودة علمية عالية؟ هناك إشكال كبير في هذه النقطة. الإشكال الثاني في تمويل مراكز الدراسات في الجزائر. أغلبية هذه المراكز ليست لها مداخيل ثابتة أو مداخيل، نحن نعلم أنها هذه المراكز تتطلب أموال كثيرة، تتطلب مصاريف كثيرة، لأنها تنتج بحوث، تنتج مجلات متخصصة، تنظم مؤتمرات متخصصة، ندوات علمية، وكل هذه المشاطات نلاحظ بأن أغلبية مراكز الدراسات في الجزائر إذا استثنينا عدد قليل جدا منها تقريبا نادرة ومعدومة. لو قضينا تجربة أحد مراكز الدراسات، كان مدير مركز دراسات أمريكي، كان لي فرصة أني تلاقيت معه وعطالي تجربة مراكز الدراسات الأمريكية اللي كانت مهمة كثير بالنسبة لنا كجزائريين. في الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء مركز دراسات أولا لا يتطلب إجراءات إدارية كبيرة. قضية البحث العلمي أنه كل مركز دراسات يمكنه أن يتعاون مع باحثين، ولكل باحث لديه باحثين متعاونين، والتمويل هذه المشاريع أمر ميسر جدا. أولا هناك الإجراءات القانونية والضريبية في الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الشركات الاقتصادية الأمريكية على تقديم الدعم لهذه التبرعات لهذه المؤسسات الغير اقتصادية أو غير منتجة كما تسمى مقابل تخفيضات ضريبية، وهذا يشجع كثير الشركات الاقتصادية لتمويل هذه المشاريع. هذا من جهة. من جهة ثانية المراكز البحث في الولايات المتحدة الأمريكية مربوطة بالمؤسسة الاقتصادية وحتى بالمؤسسة السياسية. ممكن وزارة خارجية وتكلف مركز دراسات معينة أو شركة اقتصادية تطلب من مركز دراسات القيام بدراسة حول قضية معينة تهتم هؤلاء أو هؤلاء مقابل أموال معتبرة، وهذا يخلي في هذه المراكز الدراسات في بحثوها مالية تجعلها تنتج بكفاءة عالية، وهذا ما ينقصنا في الجزائر.
مبدعون وإعلاميون على الأولى يتحاورون وفي الفكر يتجادلون.
طيب سيد مصطفى دلع، نشوفوا رأي الأستاذ سليم قلالة في رأيك، ما تعليقك على رأي سيد مصطفى دلع كإعلامي؟
في الواقع هناك فرق كبير بين الواقع الجزائري والواقع الدولي. نحن نطمح بطبيعة الحال إلى أن يكون لدينا مراكز بحث في المستوى العالمي، وكما قلت في البداية هناك فرق بين مراكز البحث الرسمية التابعة للهيئات والمراكز البحث بمعنى الكلمة التي وفق شروط معينة يتم الاعتراف بها من قبل المراكز الأخرى في العالم. لاحظنا التخلف الواضح في الجزائر، ووجدنا بأنه حتى في إفريقيا، في مثلا جنوب إفريقيا هناك 47 مركز بحث معترف به. نفرق بين وجود المركز والاعتراف العالمي به، لأنه يستخدم الطرق العلمية وينتج أبحاث تستخدم من قبل المراكز الأخرى. فيه تعارف وفيه مقاييس، كما في الصناعة وفي التجارة وفي الفكر هناك مقاييس. المسألة في الجزائر هنا مركبة. إذا انطلقنا إلى جانب البحث العلمي في الجامعة، نحن أساتذة في الجامعة ونشارك في فرق بحث ونشارك في مخابر بحث، وعددها كبير وهناك مبالغ ضخمة ضخت تجاه هذه المراكز. المشكلة أين تكمن؟ تكمن في أن الميزانيات المخصصة للأبحاث مخابر البحث أو فرق البحث إنما توجه إلى الوسائل ولا توجه إلى العامل البشري، إلى الذي يقوم بعملية البحث. فالميزانية المخصصة للبحث العلمي إنما هي موجهة للوسائل وتوفير المحيط المادي للبحث وإهمال البحث الذي هو الأساس. والمعادلة ينبغي أن تكون العكس، هي أنك توفر الوسائل المادية والظروف للباحث، ثم بالإمكانيات التي عنده القليلة يبتكر وينتج. هذا خلل أساسي في البحث في الجزائر. الخلل الثاني هو أن البحث الجامعي من المفروض بحث أكاديمي أو بحث تطبيقي، وفي العالم في كل بلدان العالم هناك مراكز البحث التي تسمى بالثينك تانكس، الثينك تانكس، الجلوبال ثينك تانكس. مراكز البحث هذه هي التي تقوم بنقل المعرفة الأكاديمية من الجامعة وتربطها بالمؤسسة الصناعية والاقتصادية. فعندما تريد مؤسسة صناعية عسكرية أو اقتصادية أو سياسية مسألة معينة، لا تتصل بالجامعة مباشرة، تتصل بمراكز البحث. مراكز البحث هي التي لها اتصال بالجامعة، تقوم بتحوير المعرفة إلى برامج ممكن التطبيق سواء في السياسة وفي الاقتصاد وفي الشؤون العسكرية والاستراتيجية وفي كل المجالات. لذلك نجد بأن البلدان التي اعتمدت هذه المنهجية تمكنت من أن تستفيد من المخزون المعرفي الذي موجود في الجامعة إلى القطاع الصناعي. أما البلدان التي بقيت ليس لديها منهجية في التعامل مع هذه المسألة، فبقيت الإمكانيات مهدورة فيها. الجامعة تقول بأنها تنتج معرفة، والقطاع المستخدم يقول لا أجد هذه المعرفة. والخلل أين يكمن؟ يكمن في عدم وجود المؤسسة التي تقوم بالربط. في بعض البلدان مثل إسبانيا هناك مؤسسات أنشأتها الدولة لتقوم بهذا الربط. نحن ليس لدينا هذه المؤسسات. نحن في خطابنا السياسي نتكلم ونقول للجامعة عليك أن تنفتحي على القطاع الاقتصادي، ونقول للمستثمر عليك أن تنفتح في على الجامعة، وهذا لن يحدث لأنه لم يحدث في العالم بهذه الكيفية، وهذه فقط حلم لن يتحقق. لذلك فمراكز البحث هي مسألة استراتيجية وليس مسألة هواية أو طرف بحثي أو طرف فكري، مسألة استراتيجية لمنع الإمكانيات الكبيرة التي لدى الدولة أن تهدر. نحن نهدر إمكانيات ضخمة، ليس لا تنقصنا أموال ولا تنقصنا ميزانيات، ولكن تبث في غير محلها ولا نستفيد منها. لذلك كانت بعض المبادرات الآن، فيه بعض المبادرات على أساس أن نلتحق بالركب ونؤسس لهذه المراكز ونسعى إلى أن تكون لديها الصفة العلمية وليس الصفة التابعة لهيئة أو لأخرى، ولكن للأسف القوانين هنا رادعة أو القوانين هنا مانعة. فأنت عندما تريد أن تؤسس مركز بحث في الجزائر عليك أن تخضع للقانون التجاري وتوصف بالتاجر كما بقية التجار، وإذا أردت أن تقتحم السوق العلمية تعتبر بأنك تاجر تبيع في سلعة، وليس هناك قوانين تحدد طبيعة هذه المؤسسات أو تجبر. فيه الآن فيه مبادرة أنها تعفي في مشروع القانون القادم أنها ستعفي المؤسسات من بعض الضرائب لكي تساهم بها في البحث العلمي، والمشروع الآن معد فيه تفكير، بمعنى أنه فيه إحساس بهذه المشكلة، ولكن للأسف نحن في بداية الطريق. وما دمنا في بداية الطريق فحتى بلدان إفريقية سبقتنا، فنسعى إلى أن نقلص الهوى ونصل كما الآخرين إلى بر الأمان حتى لا تهدر إمكانيات ويصبح البحث العلمي المشكلة في المخابر الجزائرية. عندما لا يجد الباحث، وأنا في مخبر، عندما لا أجد أين أقدم ذلك المنتوج لكي يطبق، فيستفيد منه الفرنسي أو الأوروبي أو الغربي بشكل عام. وهناك كثير من الأمثلة تدل على أن مشاريع بحثنا في الجزائر بأموال جزائرية، ولكن من يستفيد منها؟ يستفيد منها آخر الذي لا يصرف ولا سنتيم على هذه الأبحاث.
هل توافق الرأي سيد أستاذ زغيدي؟
طبعا
وافق. وأين يكمن الإشكال هنا في علاقة الباحث بهذه المراكز؟
أولا لأنه هذا شيء معيش وأنا أعيش هذا الضرب كباحث. أولا العلاقة اللي توجد ما بين الباحث ومراكز البحث هي أولا أن الباحث كإنسان كمفكر كباحث، هذا المراكز المفروض كما تفضل الأستاذ هي همزة وصل، هي همزة وصل موصلة ومنظمة. لنأخذ مثلا البحث في المجال الاقتصادي أو في المجال السياسي أو في المجال الاجتماعي أو في جميع المجالات الحياتية للمجتمع، لأن كل ما يتعلق بجانب الدراسات العلمية أو العلم هو شيء واسع جدا يشمل كل جوانب الحياتية التي تتطلبها الحياة. فإذا تكون هناك مؤسسات اقتصادية، هذه المؤسسات الاقتصادية وتلجأ إلى مراكز دراسات عالمية أخرى من أجل إصلاح وضعها أو من أجل بناء نفسها أو من أجل ترتيب بيتها أو إعادة ترتيب بيتها، الباحث الأجنبي الذي يجهل الواقع المحلي يقدم نظريات، هذا النظريات مستمدة من مجتمع غريب لتطبق في مجتمع آخر بعيد، بينما الباحث المحلي موجود الذي يعايش هذه المشاكل وهذه الأمور. الاستغناء هنا عن البحث المحلي واللجوء إلى البحث الأجنبي أي أن البحث المحلي لم يوجد المركز الذي يؤطره والذي يعني يستغل تلك الأفكار بما يطلبه منه من إنتاج علمي أو فكري. حتى إذا رأينا مثلا المخابر التي تنتج هنا كما تفضل أستاذ سليم، أن المخابر الأموال المدعمة لها أو الممنوحة لها من طرف الدولة والمسيرة من طرف الوزارة الوصية بالبحث العلمي، نجد أن هذه الأموال توجه للتجهيز، تصرف في التجهيز أي بما يحتاجه الباحث، بينما تهمل الأساس اللي هو الباحث، بينما تهمل الأساس اللي هو الباحث. أما الباحث في المراكز الدولية الذي استطاع أن يبتكر أتعرفين كم يأخذ الباحث؟ كم يأخذ الباحث؟ يعني مقابل الوريقات التي يقدمها كعصارة فكر إلى هذا المراكز يأخذ ما قيمته شهور من الرواتب أو نصف سنة من الرواتب. لماذا؟ لأن هذا البحث سيسوق ليترجم إلى واقع، إلى إنجاز، إلى إنتاج، إلى حل مشاكل عويصة. لنفرض مثلا هناك عدة ظواهر، ظواهر التسرب المدرسي، ظواهر التشرد، ظواهر الحراقة هذه اللي نشوفها يومين. ألا يوجد هنا علماء اجتماع قادرون على أن يعالجوا هذه الظاهرة في إطار مركز دراسات، في إطار مركز دراسات، ويقدم الحلول الناجعة في شكل دراسات قابلة للتطبيق الميداني؟ طبعا يوجد، لأن الظاهرة جزائرية والباحث جزائري، ولذلك يمكن عن طريق هذا الرابطة التي تربط ما بين الظاهرة والباحث الذي يدرس هذه الظاهرة، هناك ممكن جدا أن نصل للحلول. ولذلك المشكلة هنا أن المراكز الموجودة والتي يمكن أن نسميها مراكز في الجزائر هي مراكز تابعة لوصايات معينة، وكما جاء في تدخل الأخ الباحث الصحفي أن المركز حتى يصبح مركز دراسات ويقوم بواجبه على أحسن وتكون له مردودية علمية أكاديمية معترف بها، لابد من الغطاء المالي الكافي. لأنك في أمريكا أو في فرنسا أو في هذه الدول المتطورة أو حتى في بعض الدول النامية الإفريقية وغيرها، ما استطعت أن تنجز هذه المراكز إلا بتغطية مالية كافية وبتمويل مالي يجعل لها الفائض، يمكنها من إيجاد الفائض حتى تستطيع أن تلجأ أو أن تأتي بالباحث من حيث ما وجد وفي أي مكان مهما بعدت مكانه. ولذا فالعلاقة التي تربط ما بين الباحث والمركز هي علاقة إنجاز، علاقة بحث أكاديمي، لكن هذا البحث وهذا الإنجاز يتطلب تغطية مالية كافية، بل ما يشجع، لأن الباحث يجب أن نعمل هنا على العامل النفسي، هو إنسان، يجب أن نشجع هذا الباحث ونوفر له أدوات التشجيع. أولاً مكان إنجاز البحث، وهذا شيء ممتاز جدا، لأن الباحث الذي لا يتمكن أو ليست له المساحة الكافية، ليست له المساحة الكافية للمطالعة ولتوفير الاطلاع. إذا كان أنت عندك الآن مثلا وسيلة الاطلاعية الانترنت، إذا كان أنا باش ندخل الشبكة نبقى ساعة في الانتظار باش ندخل الشبكة باش نحصل على المعلومة، إذا كان أيضا وسائل أخرى، إذا كان الباحث أيضا حتى ما عندوش المساحة الكافية في داخل بيته حتى يحرر أو حتى يدرس أو حتى، إذن هنا يجب توفير المساحة أولا. ثم أيضا كيفية استغلال الوقت، لأن البحث يتطلب وقت، والوقت لابد له من استغلال عقلاني. ثم يجب توفير أدوات البحث العلمية، لا أقول الأدوات يعني المكتبية وما إلى ذلك، الأدوات العلمية التي يستقي منها وفي الوقت المحدد والسريع، لأن هناك المراجع أو المصادر المعلوماتية المعلومة يجب أن تكون متوفرة وفي الوقت يعني الذي يقتضيه البحث، لا تستطيع التأخير أو التأجيل.
مبدعون وإعلاميون على الأولى يتحاورون وفي الفكر يتجادلون.
ما تعليقك سيد مصطفى دالة على الأستاذين على رأيهم كإعلامي؟
النقطة التي تكلم السادة الكرام حول أهمية إعطاء الباحث الإمكانيات اللازمة لقيام بحثه، أمر مهم جدا. وهذا ما لاحظته من خلال تجربة بسيطة مع مركزين بحثيين جزائري واحد وآخر أمريكي. لاحظت أنه الفرق الكبير بين الطرفين أنه الإمكانيات التي يوفرها مركز البحث الأمريكي أحسن كثير، يوفر لك مكتب مجهز، يوفر لك عامل مكلف على الراقم على الإعلام الآلي، يوفر لك مكتبة مجموعة من الإمكانيات معتبرة، يوصل الأمر إلى أنه يوفر لك حتى بيت مجهز لفترة محددة، معنى تقريبا كل الإمكانيات تكون موفرة إلى جنب مرتب معين من أجل إنجاز بحث في فترة محددة. لكن ما يلاحظ على المراكز البحث الجزائرية الإمكانيات تاعها محدودة وعدم إعطاء الباحث الإمكانيات اللازمة. ممكن أن يكلفوا ببحث معين ويطلب منه القيام بهذا البحث دون أن يوفر الإمكانيات اللازمة، وممكن المقابل المادي اللي يقدمه الباحث هو رمزي أكثر من فعلي، وهذا ما لا يشجع الكثير من الباحثين الجزائريين للتعامل مع مراكز البحث الجزائرية. الشيء الآخر اللي لاحظته أنه مؤخرا بعض مراكز البحث الاقتصادية خاصة اللي دخلت الجزائر مع دخول ما يسمى بالإمارات العربية، لاحظنا أنه بعض المراكز دخلت لمرافقة الاستثمار، هذه الاستثمارات الضخمة اللي دخلت مؤخرا واعتمادها على باحثين ومترجمين ومساعدين باحثين في مهامها. ومن جهة أخرى لاحظت أنه مركز بحث جزائري يعتمد على باحثين أجانب ويكلفوا بمبالغ كبيرة توصل 3000 دولار أو 35 أو 3000 ونصف دولار في الوقت اللي الباحث الجزائري ما يتقبلها الباحث الجزائري شيء قليل جدا ولا يكاد يذكر. وهذا الأساس
يا أستاذ مصطفى كإعلامي، هذا التفاوت والاختلاف، هذه الملاحظات اللي خذيتها بعين الاعتبار بين ذاك وتلك، بين هذا وذاك، تعليقك الإعلامي أنت يعني مهتم بالبحث، مهتم بهذه المراكز، كيف تعلق؟ هل فيه يعني مساحة إعلامية كي يعني نبرز هذا السبب اللي أدي مثلا ليجعل هذه المراكز غير منتعشة، ليجعل الباحث ربما يعزف على الاتصال بهذه المراكز؟ أعطيني رأيك بكل صراحة في هذا المجال كإعلامي.
المشكل الكبير اولا انه الامكانيات الماليه اللي تكلمنا عليها من قبل، مراكز دراسات جزائريه في بعضها وليس كلها، كاين بعض مراكز دراسات جزائريه ذات سمعه دوليه خاصه في المجال الاقتصادي، نقول في المجال الاقتصادي كان لي عندها سمعه كبيره، ولكن هناك عدم اعتراف ممكن بالكفاءه الباحث الجزائري، ممكن عدم تشكيك في مصداقيته، تشكيك ممكن حتى في كفاءته، وهذا أمر غير دقيق وغير صحيح ولا يجب تعميمه. هذا من ناحية. من ناحية الثانية بالنسبة لمراكز الدراسات الأجنبية اللي توظف جزائريين في تستعين بجزائريين وليس توظفهم في كل الأحوال، فهذه تنظر إلى أنه مستوى الأجور في الجزائر منخفض، ومؤخرا تكلمني احد مدراء مراكز دراسات انه يرغب في القيام بعمل دراسه استثمار يكون المركز تاعو في الجزائر، المركز تاعو في الخليج، ولكن العمل تاعو يكون في الجزائر، الموظفين يكونوا في الجزائر، لان اليد العامله بصفه عامه الجزائريه المستوى تاعها رخيص جدا مقارنه بالخليج.
يا مصطفى خليك معنا وتبعني، راهي تجربة موجودة هنا عن مركز دراسات اللي المدير نتاعو سيد سليم قلالة، يحدثنا على هذه التجربة في هذا المركز، وعلق أنت كإعلامي فيما بعد، خليك معنا فقط، تفضل أستاذ سليم.
أولا انطلاقا من قناعة أن البحث العلمي لابد له من استقلالية، وبدون استقلالية لا يمكن أن يكون هناك بحث علمي. فكرنا على أساس أننا على الأقل نكون كبقية الباحثين في العالم، مجموعة من الباحثين يؤسسوا مكتب. كبرى المراكز البحث بدأت في مكاتب صغيرة في الأربعينات، والآن لديها 2,000 إلى 3,000 باحث وفروع في كل أنحاء العالم، ولكن بدأت صغيرة. قلنا أن نبدأ بمحاولات، على الأقل نبادر بهذه المسألة. المشكلة الأولى التي تعترضك هي القوانين. لا يوجد في الجزائر قانون خاص بالمؤسسات البحثية، فهي تعتبر كمؤسسات تجارية مثلها مثل أي محل تجاري، والبحث يوصف بالتاجر. هذه المشكلة الأولى وقبلناها. المشكلة الثانية، هل توجد تقاليد في بلدنا لاستشارة مراكز البحث؟ وهل هناك قناعة لدى السياسي ولدى الاقتصادي بأن البحث العلمي يجدي؟ المشكلة هي في الثقافة وفي القدرة على الاقتناع بأن هذا البحث سينفع. فكثير من الناس يستهزئون بالباحث، نقولها صراحة، وعندما تقول له بأنني سأقدم لك رأيا مبني على بحث علمي، يعتبر بأن شطارته في الكولسة وفي الحركة في الواقع هي التي يمكنها أن تكون أفضل من عملية بحث علمي يصرف عليه بعض الأموال. فيه عدم قناعة، لأن المستوى العام الذي يسود للأسف لا يشجع البحث العلمي، ولا يشجع كل ما يمت له بالثقافة وبالعلم. فدائما نقول بأن الهرم هنا في بلدنا مقلوب، في حين أنه أحد رؤساء الدول الكبرى ولا أقول صغرى في لقائه مع علماء الحائزين على جائزة نوبل قال لهم في خطابه بأن زمن المفكر والعالم الذي يفكر والسياسي الذي يطبق قد ولى، لأن العالم الآن هو الذي يفكر وهو الذي يطبق، لأنه حتى عندما يقترح في السياسة وفي الاقتصاد وفي التكنولوجيا سياسات معينة لا يستطيع الآخر بدون معرفة أن يطبقها. لذلك فالمشكلة هنا مزدوجة، مشكلة محيط، مشكلة قوانين، مشكلة مبادرة. ومع ذلك نحن نقول بأننا ينبغي أن نقوم بهذه العملية، وقد قمت أنا شخصيا بوسائل الشخصية بتأسيس مركز وفق القوانين الجزائرية وفي تخصص لا يوجد في الجزائر الذي هو الاستشراف، لأنني أدركت بأنه لا يمكن للمشكلات الجزائرية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أن تحل في الحاضر، ينبغي استباق المشكلات، وإلا سنبقى في التخلف. والآن فيه موقع في الانترنت لهذا المركز، فيه بعض وسائل الإعلام التي تكلمت عنه، فيه بعض الاتصالات أحيانا التي تأتي، وأنا أعتبر بأن ذلك شيء طبيعي كبداية، ينبغي أن تكون هكذا، ولكن ينبغي بالاستمرارية. فيه زملاء آخرين الآن هم على درب هذا المشروع الأول في تأسيس مراكز بحث، وربما خلال أشهر نسمع عن هذه المراكز، وهذه هي المبادرة. الحمد لله نحن نرى الواقع كما هو ونتحرك ضمنه، ونقدم ما استطعنا، ونسعى إلى جمع الباحثين بطريقة نحن الذين نفرض أنفسنا، لأنه لا يمكن أن نبقى في انتقاد الآخرين، وينبغي أن نقوم بالمبادرة، وهو ما نفعله. وستصدر لنا مجلة بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الكبير الذي يحمل الكثير من الأبحاث، فضلا عن الدراسة الأساسية والأخيرة عن مراكز البحث في العالم التي ترجمتها شخصيا من اللغة الإنجليزية The Global Think Tanks في العالم، حيث بينت فيها بالجداول وبالأرقام واقع هذه المراكز في العالم وموقعنا منها. وهذه المبادرة ربما ستكون لها أفاق في المستقبل، وأنا مقتنع بذلك، لأن المجتمع يسير نحو الرجوع إلى العلم سواء شاء أم أبى، لأنه لا يمكن أن تتقدم دولة أو مجتمع بدون العلم.
كيف تعلق وما تعليقك سيد محمد زغيدي كباحث؟
والله أنا تعليقي كباحث على ما تفضل به زميل الأستاذ سليم، الحقيقة هذه بادرة طيبة وبادرة تستحق كل التشجيع، لكن العائق دائما أقول هو أن مثل هذه المراكز المستقلة حتى نضمن لها الاستمرارية ونضمن لها النجاح، يجب أن تجد الدعم الكافي، ويجب أن تجد من يتجاوب معها الذي يتقبل هذه الدراسات ويفعلها، لأنه من المستحيل.
أليس هذا دور الباحث؟
لا، الباحث هو رجل أو إنسان أو مخلوق مشغول بمهمة البحث، عمله الأساسي هو إنجاز البحث والبحث عن المعلومة، البحث عن المعلومة وإخراجها لتكون ناجعة في الميدان، هذا هو البحث. أما من يساعد ومن يوفر هو صاحب القرار، هو صاحب القرار، لأن الدول التي استطاعت أن تتطور، لا يمكن لأمة أو لشعب أن يتطور دون أن يعلم. القرآن الكريم هذا الكتاب الذي يحوي خير الدنيا والآخرة ويسطر العمل فيها. بدأ بإقرأ، لاحظي منيح، بدأ بالقراءة وأدوات القراءة، ثم تأتي بعده الصورة الثانية بالقسم، نون والقلم وما يسطرون. إذن نحن أمة خلقنا من أجل البحث، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. ولهذا في البحوث في جميع مجالات الحياة، سواء في السياسة أو في الاجتماع أو في الاقتصاد أو في الرياضة أو في كل نواحي الطب، كل نواحي التي تشغل البشرية. فإذا كنا لا نشجع مثل هذه الدراسات مع ما تمتلكه الجزائر اليوم، اليوم نحن بلد مصدر للأبخاخ، نحن بلد الآن لنملك من ثروة عقلية من علماء ما شاء الله، نحن بلد تقريبا في كل ولاية جامعة، الجامعات بالعشرات، الطلبة الآن وصلنا فتنا المليون طالب، عدد الأساتذة الجامعيين الباحثين بعشرات الآلاف ومئات. إذن أن الإمكانيات البشرية موجودة، كيف ننظم هذه الإمكانيات، كيف نسهل لهذه الإمكانيات، كيف نوفر لهذه الإمكانيات العقلية حتى يعني تعطي نتاجها الفكري والعلمي في إطار منظم ومنسق. ولذلك الآن مثلا المركز الذي أنشئها، الذي أنشأه الأخ سليم في الدراسات الاستشرافية، أتعلمين الآن أن معظم دول العالم تعتمد الدراسات الاستشرافية في جميع المجالات، وأن الدراسات الاستشرافية المبنية أساسا على المعطيات التاريخية لتراث الشعب ولحاضره في جميع مجالاته الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وما يمتلك من ثروات على فوق سطح الأرض وباطنية وغير ذلك وبشرية، هذا الاستشراف هو الذي يجنب هذا الشعب من المطبات والكوارث المستقبلية. فالأمة التي لا تحتاط، لاحظي جيدا، لأن الاحتياط والحذر مطلوبان أساسيان في مسار أي أمة وفي مسار الفرد قبل المجتمع. ولذلك فمثل هذه المكاتب الدراسات هي مهمة جدا في حياة الفرد والمجتمع، وهكذا نستطيع أن نبني مركز لنقي شعب من المطبات، هذا ما مفهوم المركز.
سيد مصطفى دالع، باختصار نريدك أن تعلق على ما تفضل به الأستاذين كإعلامي دائما مهتم بهذا الشأن، تفضل.
أود أن أؤكد في هذه المناسبة على أهمية التجارب تاع مراكز دراسات في الجزائر، من بينها مركز دراسات الدكتور قلالة.
نعم.
وأنا في أحد المقالات أشرت إلى هذا المركز، ولو أني ليست لي معطيات كثيرة عنه، ولكن أشرت إليه من بين المبادرات الإيجابية، لأنه المراكز الدراسات القوية في الجزائر هي مراكز الدراسات الاقتصادية، أما المراكز الدراسات الاستشرافية فهي قليلة وقليلة جدا، وحتى إن توفرت فالإمكانيات اللي لديها على حد معلوماتي مازالت محدودة، لأنها ممكن غير مرتبطة بشكل كبير بالدورة الاقتصادية والدورة اللي تجعل الباحث يركز كل همه على الجانب البحثي والعلمي، أما الجانب التمويلي فهذا تكفل به ما يسمى بالمؤسسات الحاضنة أو المؤسسات اللي تكفل بدعم البحث العلمي، مع التأكيد على نقطة مهمة وهي استقلالية البحث العلمي، لأنه لاحظنا بعض مراكز الدراسات تقوم بدراسات للأسف تحت الطلب، وهذا يأثر على مصداقية البحث العلمي. والنقطة الاستقلالية مهمة، لأنه مركز دراسات قوته في مدى مصداقيته ومدى علميته، والاستشراف مهم كثير لأنه يقيس جميع المؤسسات سواء كان سياسية سواء اقتصادية علمية.
تكلمني عن الجانب الإعلامي في الأخير كإعلامي،
الإعلام هو حلقة الربط بين عدة جهات، حلقة الربط توعية أصحاب القرار بأهمية مراكز الدراسات، تشجيع الباحثين للقيام ببحوث في إطار مراكز الدراسات، أو حتى لا يبقى الباحث منفردا، توعية المؤسسات الاقتصادية لدعم هذه المراكز الدراسات، لأنه لاحظت أنه بعض رجال الأعمال اللي تعرفت عليهم لديهم ميزانيات مخصصة لدعم الأعمال الغير اقتصادية الغير منتجة، سبونسور، تمويل الفرق الرياضية، تمويل الحفلات، تمويل نشر بعض الأشرطة السمعية البصرية، ولكن ما عندهمش اهتمام بتمويل مراكز الدراسات. نظن أنه الأمر لا يخص عدم رغبتهم في تمويل هذه مراكز الدراسات، وإنما ليست لهم معلومات كافية والاهتمام الكافي بمراكز الدراسات. وهنا يبان دور الإعلام ودور وسائل الإعلام في إبراز أهمية هذه المراكز الدراسات وأهمية أن يقوم رجال أعمال والشركات الاقتصادية في تمويل هذه المراكز.
شكرا لك سيد مصطفى دالع، إعلامي مختص مهتم بشأن البحث بشكل عام. سيد سليم قلالة، يعني هذه التجربة اللي قمت بها وهي مركز دراسات تطبيقية والاستشرافية، ما هي سبل تطوير يعني في الأخير سبل تطوير نشاط هذه المراكز حتى تكون يعني مضاهية للنعم
نحن ينبغي
مضاهية للعالم لمراكز في العالم.
نحن ينبغي ألا نخترع يعني شيء جديد.
نعم.
ينبغي أن يكون هناك طلب على هذا المنتوج، وثاني الاقتناع بأنه لا يمكن أن نحل مشكلات في الحاضر فقط، ينبغي أن نستبق المشكلات. هذه لابد أن تكون قناعة استراتيجية. السويد هناك وزارة للمستقبل. في العالم كله في كل القطاعات هناك خلايا للاستشراف ومراكز الاستشراف. الخلل عندنا كدول في طور النمو هو أننا نحل مشكلات الماضي والحاضر فقط، أما المشكلات القادمة فننتظرها حتى تتأزم وتصبح حاضرة وتصبح ضاغطة وتصبح مستعجلة، ثم نقوم بحاول حلها. وكما يقول المثل، عندما يكون الأمر مستعجلا فقد فات الأوان، ودائما يفوتنا الأوان ونبقى في هذه الحلقة اللامنتهية. لذلك ينبغي أولا أن يكون هذا دور الإعلام كما تفضلت، وهذه حصة من حصص التي تبين هذه المسألة، ضرورة أن نهتم بالجانب هذا بجانب البحث، وخاصة في قضايا ما هو آت، ونفتح المجال بين القطاعات المستعملة والقطاعات المنتجة فكريا، وبهذا يمكن أن تكون الانطلاق.
نروح للسيد زغيدي نختم بهذا اللقاء. ماذا شكرا. تقترح في أقل من دقيقة؟
أولا مهمة المركز، أنا أتكلم على مهمة المركز للدراسات. مهمة المركز هي إيجاد الحلول الجذرية النهائية وليست الحلول الظرفية الارتجالية، ولذلك فالمركز الذي يقدم دراسات أكاديمية مبنية على معطيات واقعية وعلمية أكيد سيفضي إلى نتائج عملية واقعية تجنب البلاد والعباد من الكوارث. فإذا ما التزمنا بوظيفتنا التي بها نحن موجودون في هذه الحياة، وهي الوظيفة العلمية لبناء هذا الكون ولبناء هذا الوطن وللاستمرارية في المحافظة على الرسالة التي نحن مكلفون بها، وهي التي ورثناها من شهدائنا الأبرار الذي حرروا هذا الوطن، لأن موضوعنا في البداية وفي النهاية هو الجزائر. يجب أن نعمل كباحثين وكعلماء وكتقنيين وكدارسين وكمراكز على التفكير الجاد في كيفية تجنب وطننا مثل هذه المشاكل التي يمكن أن يقع فيها. ولذا فالعناية بالمركز هي عناية به كمركز كاسم، والذي يجب أن يعتنى به في الأساس هو المنتج الذي يبحث من أجل الوصول إلى ما نتمناه وما نسمو إليه. وشكرا للإذاعة على مثل هذا الموضوع.
السيد مصطفى دالع في أقل من دقيقة، ماذا تضيف كإعلامي؟
دعم مراكز الدراسات سواء إعلاميا أو قانونيا أو اقتصاديا وماليا أمر ضروري لأهميتها القصوى في ميدان مساعدة صانع القرار في اتخاذ القرارات الصائبة، لأنه بدون مراكز، لأن الدور الأساسي لمراكز الدراسات الاستشرافية بالأخص هو تجنب كما قال الدكتور الكوارث والأزمات التي قد تحدث وقد يمكننا تجنبها من خلال مراكز الدراسات أو على الأقل تقليص أخطارها. عمل جاد سواء من طرف المشرعين ومن طرف الاقتصاديين ورجال الأعمال فضلا عن الباحثين من شأنه تقديم إضافة قوية للبلاد.
شكرا جزيلا لك سيد مصطفى دالع إعلامي مختص، شكرا لسيد سليم قلالة مدير مركز دراسات تطبيقية والاستشراف، شكرا للأستاذ الجامعي والباحث زغيدي محمد الحسن. حوار في الثقافة يحييكم، أشرفت عليه فنيا فهيمة، نلتقي على الخير.
مبدعون وإعلاميون على الأولى يتحاورون وفي الفكر يتجادلون
عبر حوار في الثقافة. إعداد وتقديم ندى عزيزي، إخراج عبد الكريم عابد.